أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. التقسيم الثاني للألفاظ الترادف والتباين. قلنا إن اللفظ إما أن نلحظه بقيد الوحدة فنقسمه إلى خمسة أقسام: مختص ومشترك، منقول ومرتجل، حقيقة ومجاز. وإما أن نلحظه بقيد التعدد فنقسمه إلى الترادف والتباين. وإما أن نلحظه لا بقيد الوحدة ولا بقيد التعدد فنقسمه إلى مفرد ومركب. لقد تطرقنا إلى اللحاظ الأول، اللفظ بقيد الوحدة، في الدرس السابق. اليوم إن شاء الله نتطرق إلى اللحاظ الثاني، اللفظ بقيد التعدد، أي إذا قسنا لفظ إلى لفظ آخر أو إلى ألفاظ أخر، فإنه لا يخلو من أحد قسمين: إما أن يكون اللفظ أو تكون الألفاظ مترادفة أو تكون الألفاظ متباينة. الألفاظ المترادفة يعني معانيها واحدة، فمثلا إنسان وبشر، اللفظان مختلفان ولكن المعنى واحد وهو الحيوان الناطق. هرة وقطة، المعنى واحد وهو الحيوان الخاص ولكن الألفاظ متعددة. وقد تتعدد الألفاظ كثيرا، مثل لفظ الأسد، ليث، سبع، أسامة، غضنفر، خمسة ألفاظ لمسمى واحد ومعنى واحد وهو ملك الغابة الحيوان المفترس. سؤال: ما الفرق بين الترادف والاشتراك؟ الجواب: التعاكس. توضيحه: في الاشتراك لفظ العين يكون اللفظ واحدا والمعنى متعددا. لفظ العين واحد، المعنى متعدد، التكثر في المعاني. فلفظ العين يطلق على العين الباصرة والجارية والذهب والفضة وذات الشيء والجاسوس والركبة، فاللفظ في الاشتراك واحد والمعنى متعدد. وأما الترادف فبالعكس، فالمعنى واحد واللفظ متعدد. المعنى واحد الحيوان المفترس، أسد الغابة، ملك الغابة، الألفاظ متعددة: أسد وليث وغضنفر وأسامة وسميدع إلى آخره. إذن التعدد إما أن يكون في الألفاظ وإما أن يكون في المعاني، والوحدة إما أن تكون في الألفاظ وإما أن تكون في المعاني. فإذا كان اللفظ واحدا والمعنى متعددا كلفظ العين، فإن هذا اللفظ يقال له مشترك، تقول لفظ العين مشترك بين معاني متعددة. وإذا كان اللفظ متعددا والمعنى واحدا كلفظ أسد وغضنفر وسميدع وأسامة وليث وأسد والمعنى واحد الحيوان المفترس، قيل لمثل هذا اللفظ إنه لفظ مترادف، هذه الألفاظ مترادفة. إذن الألفاظ المترادفة هي الألفاظ المتكثرة والمتعددة والتي يكون لها معنى واحدة، وأحيانا الألفاظ متعددة والمعاني متعددة، قلم، دفتر، كتاب، أسد، حمار، ماء، كاميرا، مسجلة، هذه ألفاظ متعددة ومعانيها متعددة، فهي ألفاظ متخالفة. إذن اللفظ إما مترادف وإما متباين، فالكتاب يباين الدفتر والدفتر يباين الورقة والورقة تباين المسجلة وهكذا. لاحظوا نحن ندرس مباحث الألفاظ، فهذه الأوصاف للألفاظ. نقول اللفظ إما يرادف اللفظ وإما يباين اللفظ، هذه الألفاظ المتباينة على ثلاثة أقسام. القسم الأول المثلان، القسم الثاني المتخالفان، القسم الثالث المتقابلان. إذن التباين إما أن يكون بنحو التماثل، وإما أن يكون بنحو التخالف، وإما أن يكون بنحو التقابل. يلا لاحظوا معي الآن، القسم الأول التماثل، زيد وعبيد وقحطان وعدنان، هذه الألفاظ مترادفة أو متباينة؟ يعني معناها واحد لو متعدد؟ أجيبوني، معناها متعدد، زيد غير عبيد وعدنان غير قحطان، فهذه ألفاظ متباينة. هذه الألفاظ المتباينة تتماثل في شيء وتتخالف في شيء آخر. فزيد وعبيد وقحطان وعدنان يتفقان في الإنسانية ويتماثلان في الحيوانية الناطقية، فنقول لفظ زيد وعبيد وعدنان وقحطان يوجد بينها تماثل، يعني تتحد في حقيقة واحدة وهي حقيقة الإنسانية وهي حقيقة الحيوانية. يا أخي يا أخي، هي تتحد في سلسلة الأجناس، لاحظ سلسلة الأجناس، احفظوا سلسلة الأجناس لأننا سنحتاجها في مختلف مباحث المنطق. عندنا جسم، واضح ولا؟ وفوق الجسم وتحت الجسم، تحت الجسم جسم حي، وتحت الجسم الحي متحرك بالإرادة، وتحت المتحرك بالإرادة ناطق. إذن عندنا جنس جسم، وتحت الجسم كائن حي، تحت الكائن الحي متحرك، لأنه الجسم إما حي وإما غير حي كالجماد، والجسم الحي إما متحرك بالإرادة كالحيوان أو غير متحرك بالإرادة كالنبات. ثم تحت الحيوان يأتي ماذا؟ الإنسان. هذه الأجناس كلها تنطبق على المتماثلين في الماهية النوعية مثل الإنسان. تقول زيد وعبيد أولا يتماثلان في الإنسانية، ثانيا يتماثلان في الحيوانية، ثالثا يتماثلان في أنهما كائن حي متحرك بالإرادة، رابعا يتماثلان في الجسمية. صار واضح؟ جيد. نفس هذا المثال ما نلحظ جهة التماثل، نلحظ جهة التخالف. زيد وعبيد يتخالفان في الطول، واحد طويل واحد قصير. زيد وعبيد يتخالفان في اللون، واحد أبيض واحد أسود. زيد وعبيد يتماثلان في اللغة، واحد عربي واحد إنجليزي. واضح إن شاء الله. إذن اللفظان المتباينان إما أن يلحظ اشتراكهما في حقيقة واحدة فهما المتماثلان، وإما لا يلحظ اشتراكهما في حقيقة واحدة. اللفظان اللذان لا يلحظ اشتراكهما في حقيقة واحدة، إما أنه لا يمكن أن يجتمعا في ثلاث حيثيات: زمان واحد، مكان واحد، جهة واحدة. مثل ماذا زمان واحد؟ الآن في هذه اللحظة لا يمكن أن يكون الكتاب موجود ومعدوم، مكان واحد، في هذا المكان يوجد كتاب ويوجد لا كتاب، ما يصير. جهة واحدة أن يكون هذا هو أب وهو ابن لهذا الشخص، ما يصير. هو ابن لأبيه وهو أب لابنه. أما زيد بالنسبة لعبيد هو أبوه وهو ولده، ما يصير من جهة واحدة. زيد يصير أب من جهة عبيد وابن من جهة قحطان. إذن اللفظان المتباينان إما يلحظ اشتراكهما في جهة واحدة في حقيقة واحدة فهما اللفظان المتماثلان، وإما لا يلحظ اشتراكهما في حقيقة واحدة. هنا اللفظان اللذان لا يشتركان في حقيقة واحدة، إما يمتنع اجتماعهما في زمان واحد ومكان واحد أو جهة واحدة فهما الألفاظ المتقابلة. بخلاف التخالف، التخالف لا يشترط فيه هذه الشروط الثلاثة، أن لا يجتمع في زمان واحد أو مكان واحد أو زمان أو جهة واحدة. خلاصة الدرس اليوم، اللفظ إذا قيس إلى لفظ آخر إما أن يكون بينهما ترادف، وإما أن يكون بينهما تباين، والألفاظ المتباينة على ثلاثة أقسام، إما أن يكون بينها تماثل، وإما أن يكون بينها تخالف، وإما أن يكون بينها تقابل. الدرس القادم إن شاء الله ندرس أقسام التقابل الأربعة، وهي التناقض، التضاد، التضايف، الملكة وعدمها. يبقى إشارة إلى نكتتين، وهي أن أقل الجمع في اللغة العربية ثلاثة، ثلاثة فما فوق يصدق الجمع. فتقول إنسان هذا فرد، إنسانان هذا مثنى، إنسان وإنسان وإنسان، ناس ثلاثة فما فوق، فالناس يصدق على ثلاثة فما فوق. وأما الجمع المنطقي فأقله فردان، فلا يوجد مثنى في المنطق. السر في ذلك أن المنطق أخذناه من اليونان، في لغة اليونان لا يوجد تثنية، مثل اللغة الفارسي لا يوجد تثنية، إما مفرد وإما جمع. إذن لو سألك سائل ما هو أقل الجمع، الجواب في اللغة العربية أقل الجمع ثلاثة، وفي المنطق الصوري أقل الجمع اثنان. نقرأ هذا المقدار، الترادف والتباين. إذا قسنا لفظا إلى لفظين أو إلى ألفاظ، مثل إنسان إلى بشر، أو إلى ألفاظ يعني أسد إلى ليث إلى غضنفر إلى سميدة إلى أسامة، فلا تخرج تلك الألفاظ المتعددة عن أحد قسمين. القسم الأول، إما أن تكون الألفاظ المتعددة موضوعة لمعنى واحد فهي المترادفة، فالترادف عبارة عن تعدد الألفاظ واشتراك المعنى. إذا كان أحد الألفاظ، لم يقل إذا كان أحد اللفظين، قال إذا كان أحد الألفاظ، عبارة أحد الألفاظ يشمل لفظين فما فوق، ولا تقل ثلاثة فما فوق لأن الألفاظ جمع. نقول هنا الجمع منطقي وليس نحوي. في الحاشية يقول الشيخ المضفر، هذا الجمع عن الجمع المنطقي الألفاظ يشمل اللفظين فصاعدا على نحو الجمع المنطقي، والجمع باصطلاح علماء المنطق معناه أكثر من واحد، والجمع في اللغة العربية كما هو معلوم معناه أكثر من اثنين. فتنبه إلى هذا الاستعمال، وهو أن أقل الجمع المنطقي ثلاثة، وأقل الجمع المنطقي اثنان، وأقل الجمع اللغوي ثلاثة. جيد. يقول إذا كان أحد الألفاظ رديفا للآخر على معنى واحد، مثل أسد وسبع وليث، بعد سميدة غضنفر أسامة، أقولها لمعنى الأسد، هرة وقطة كلها ماذا؟ ألفاظ مترادفة، حتى في اللهجات مثلا العراقي شو يسمي الهرة والقطة؟ عمي بزونة. والسوري واللبناني شو يسمي الهرة؟ بسينة. فهذه ألفاظ مترادفة. والبحراني شو يسميها؟ سنورة. طبعا هذه أيضا فصيحة، سناور في اللغة الفصيحة، سناور. سناور وهرة وقطة بينهم ترادف، وفي اللهجة بسينة وبزونة. إنسان وبشر، فالترادف هو اشتراك الألفاظ المتعددة في معنى واحد. قسم الثاني، وإما أن يكون كل واحد منها موضوعا لمعنى مختص به فهي متباينة، فهي الألفاظ المتباينة مثل كتاب يباين لفظ قلم، يباين لفظ سماء، أرض، حيوان، جماد، سيف، صارم إلى آخره. الآن يريد أن يقول لحظ معي، نطبق هذا المثال، هذه الفكرة، نبين الفكرة ونطبق العبارة. السيف والصارم، الصارم هي خصوص القاطع من السيوف، فهنا من ناحية المعنى يوجد بينهم تباين، لأن السيف مطلق والصارم خصوص القاطع من السيوف. يعني السيف يشمل السيف الصارم والحاد، ويشمل السيف غير القاطع، بينما الصارم لا يطلق إلا على خصوص السيف الحاد. فهنا من ناحية المعنى يوجد بينهما تباين، السيف يباين الصارم، واضح ولا؟ ولكن من ناحية المصاديق، مصاديق السيوف أعام ومصاديق الصارم أخاص، يعني السيف يعم فردين، الفرد الأول الصارم والفرد الثاني غير الصارم. فمن ناحية المصاديق السيف أعم، ومن ناحية المصاديق الصارم أخص، لأنه خصوص السيف الصارم. سيأتي إن شاء الله مصطلح التباين والفارق بين التباين هنا والتباين هناك. أن صفة التباين هل هي صفة لللفظ أو صفة للمفهوم؟ هنا التباين صفة لللفظ، وهناك التباين صفة للمفهوم. هنا التباين صفة لللفظ بلحاظ معناه، هناك التباين صفة للمفهوم بلحاظ مصادقه. فهنا تقول هكذا: يوجد بين الصارم والسيف تباين، يعني لفظ السيف يباين لفظ الصارم، فهنا صفة التباين إنما صارت للفظ، لفظ السيف ولفظ الصارم، لكن بلحاظ معنى السيف ومعنى الصارم. فالتباين هنا صفة لللفظ بلحاظ معناه. التباين الذي سيأتي تقول هكذا: بين الإنسان والحجر تباين. هناك تباين، ليس المراد إن لفظ حجر يباين لفظ إنسان، بل المقصود مفهوم حجر يباين مفهوم إنسان. لكن بلحاظ المصادق، يعني لا يوجد إنسان يصدق عليها أنه حجر، ولا يوجد حجر يصدق عليها أنه إنسان. واضح إن شاء الله. لاحظ العبارة، قال فالتباين أن تكون معاني الألفاظ متكثرة بتكثر الألفاظ، والمراد من التباين هنا يعني في تقسيم اللفظ إلى الترادف والتباين، غير التباين الذي سيأتي في النسب، يعني في النسب الأربعة. يلا أجيبوني. المقصود بالتباين هنا فين؟ في مباحث الألفاظ، عندما قسمنا اللفظ إلى مترادف ومتباين. ما المقصود بالتباين؟ المقصود أن التباين صفة لللفظ بلحاظ معناه. والتباين الذي سيأتي في النسب يراد به أن التباين صفة للمفهوم بلحاظ مصادقه. يقول فإن التباين هنا في تقسيم اللفظ إلى مترادف ومتباين بين الألفاظ، يعني صفة للألفاظ، التباين صفة للألفاظ باعتبار تعدد معناها، يعني بلحاظ تعدد معاني الألفاظ. وإن كانت المعاني تلتقي في بعض أفرادها أو جميعها، فإن يلتقون في بعض الأفراد، السيف والصارم يلتقون في خصوص الصارم من السيوف، يلتقي السيف والصارم، ويفترق السيف عن الصارم في السيف غير الحاد، السيف غير الصارم. قال فإن السيف يباين الصارم، يعني فإن لفظ السيف يباين لفظ الصارم، لأن المراد من الصارم خصوص القاطع من السيوف، فهما متباينان معنى، لأن معنى السيف أعم ومعنى الصارم أخص. وإن كان السيف والصارم يلتقيان في الأفراد، أي فرد يلتقون فيه خصوص الصارم من السيوف، إذ أن صارم سيف المفروض، إذ أن كل صارم سيف، موجود عندكم لفظ كل، إذ أن كل صارم سيف، هذه النسخة القديمة، إذ أن صارم سيف، المرض يقول إذ أن كل صارم سيف. وكذا الإنسان والناطق متباينان معنى، لأن المفهوم من أحدهما الإنسان وهو كل ما له الإنسانية، غير المفهوم من الآخر وهو الناطق كل ما له الناطقية. فمعنى الإنسان غير معنى الناطق، وإن كانا يلتقيان في جميع أفرادهما، لأن كل ناطق إنسان وكل إنسان ناطق. إلى هنا واضح إن شاء الله. قسمة الألفاظ المتباينة، لاحظ قال قسمة الألفاظ المتباينة ولم يقل قسمة المعاني المتباينة، لأن بحثنا في مباحث الألفاظ. المثلان المتخالفان المتقابلان. تقدم أن الألفاظ المتباينة هي ما تكثرت معانيها بتكثرها، يعني بتكثر الألفاظ، أي أن معانيها متغايرة، ولما كان التغاير بين المعاني يقع على أقسام، فإن الألفاظ بحسب معانيها أيضا تنسب لها للألفاظ تلك الأقسام، والتغاير على ثلاثة أنواع، التماثل والتخالف والتقابل، لأن المتغايرين إما أن يراعى فيهما اشتراكهما في حقيقة واحدة فهما المثلان. طبعا الشيخ المظفر يقول المهم اشتراكهم في حقيقة واحدة، هذه الحقيقة قد تكون نوع مثل الإنسان لزيد وعبيد، وقد تكون الجنس مثل حيوان، وقد تكون جنس أعلى مثل كائن حي، وقد تكون جنس أرفع مثل جسم. بعض المناطق لا يقبل هذا الكلام، المهم اشتراك في حقيقة واحدة. لا، المهم اشتراك في حقيقة نوعية، مثل الإنسان، إنسان نوع، أما حيوان هذا جنس وليس بنوع. فبعضهم قال إن المثلين هما ما اشتركا في الماهية النوعية، مثل زيد وعبيد وعمار وعمران قد اشتركوا في نوع الإنسان، وأيضا هذا الأسد وهذا الأسد وهذا الأسد قد اشتركا في حقيقة الأسدية، وهذه الهرة وهذه الهرة وهذه الهرة قد اشتركت في حقيقة الهرية. يقولون المثلان هما ما اشتركا في الماهية النوعية. ما هي من المراد ما هي؟ ما يقال في جواب ما هو. ما هو الإنسان؟ حيوان ناطق. ما هو الأسد؟ حيوان زائر. ما هو الحمار؟ حيوان ناهق. ما هو الحصان؟ حيوان صاهر. بعد نكمل حديقة الحيوان، واضح إن شاء الله. إذن الماء هي مصدر صناعي من ما هو، مثل تقول الحقيقة المائية، الترابية، النارية، هذه آخرها ياء وتاء مربوطة، يسمونه في الصرف مصدر صناعي. تقول البحرانية، اليمنية، المائية، الهوائية، السمائية، الأرضية، مصدر صناعي. فما يقال في جواب ما هو يعبر عن الماهية. ما هي هي ما هو، أخذ منه المصدر الصناعي، يعني أضيف له ياء وتاء مربوطة. ما هي، لا تخوفك لفظة الماهية سهلة. تقول ما هي ماهية الإنسان؟ تقول حيوان ناطق. ما هي ماهية الأسد؟ حيوان زائر. ما هي ماهية الحمار؟ حيوان ناهق. ما هي ماهية الحصان؟ حيوان زائر. فالماهية مصدر صناعي، يعني مصدر في آخره ياء وتاء مربوطة، مصدر صناعي من ما هو، ما يقال في جواب ما هو. ما هو التي تحدد النوع يسمونها ماهية نوعية، مثل الإنسانية، الفرسية، الحمارية، الحصانية، هذه ماهيات نوعية. فيقولون الألفاظ المتماثلة هي خصوص الألفاظ المشتركة في الماهية النوعية. صارت العبارة واضحة؟ هذا الصير أخاص. أما إذا قلت يشتركان في حقيقة واحدة، الاشتراك في الحقيقة يشمل الاشتراك في النوع، الاشتراك في الجنس. نقرأ الآن هذا المقدار. قال لأن المتغايرين إما أن يراع، وين وصلنا؟ أخذنا المثلان، جيد. لأن المتغايرين إما أن يراعى فيهما اشتراكهما في حقيقة واحدة فهما المثلان، وإما أن لا يراعى ذلك، يعني اشتراكهما في حقيقة واحدة، حقيقة واحدة هنا يشمل النوع ويشمل الجنس، وإما لا يراعى ذلك، يعني اشتراكهما في حقيقة واحدة، سواء كانا مشتركين بالفعل في حقيقة واحدة أو لم يكونا. المهم المراعاة وعدم المراعاة، وليس الاشتراك في الواقع أو عدم الاشتراك في الواقع. وعلى هذا التقدير الثاني، أي تقدير عدم مراعاة اشتراكهما في حقيقة واحدة، فإن كانا من المعاني التي لا يمكن اجتماعهما في محل واحد يعني مكان واحد، هذه الخصوصية الأولى. الثانية من جهة واحدة أي الثانية في زمان واحد، هذا الثالثة يعني الزمان والمكان والجهة. هذه الأمور القيود الثلاثة ستكون واضحة إذا أخذنا أقسام التقابل في الدرس القادم. الجهة الواحدة بلحاظ التضايف مثل فوق وتحت، يمين ويسار، أب وأم، هذه من يقولون بينهم تضايف يعني صفة تضاف إلى صفة. وأما الزمان والمكان، الاتحاد في الزمان والمكان، فهذا مأخوذ في أقسام التقابل الأربعة التي ستأتي إن شاء الله: تناقض، تضاد، تضايف، وملكة وعدمها. جيد. فإن كان من المعاني التي لا يمكن اجتماعهما، مثل ماذا؟ الوجود والعدم، الوجود والعدم لا يمكن اجتماعهما في مكان واحد. هذا وجود، هذا المكان موجود، وهذا المكان معدوم، ما يصير. وفي زمان واحد، في هذه الدقيقة، هذا الكتاب موجود وهذا الكتاب معدوم، ما يصير. وبعد من جهة واحدة، هذا أب لزيد وابن لزيد، ما يصير. بأن كان بينهما تنافر وتعاند، يعني بين اللفظين بلحاظ معناهما تنافر وتعاند فهما المتقابلان، وإلا يعني إن لم يكن بينهما تنافر وتعاند فهما المتخالفان. وهذا يحتاج إلى شيء من التوضيح، فنقول: أولا المثلان هما المشتركان في حقيقة واحدة بما هما مشتركان. المناطق يقولون المثلان هما اللفظان المشتركان في الماهية النوعية لا مطلق الحقيقة، في خصوص الماهية النوعية. جيد. أي لوحظ واعتبر اشتراكهما، يعني اللفظين اشتراك المثلين فيها، يعني في الحقيقة الواحدة، كمحمد وجعفر وحسين، اسمين أو أسماء لشخصين أو أشخاص مشتركين في الإنسانية بما هما مشتركان فيها. هذا مثال الأفراد المشتركة في ماذا؟ في النوع. الآن يأتي مثال للأنواع المشتركة في الجنس، فيسميهم متجانسين مثل الإنسان والفرس، يشتركان في الحيوانية، يتماثلان في الجنس، جنس الحيوانية. قال: وكالإنسان والفرس باعتبار يعني بلحاظ اشتراكهما في الحيوانية، وإلا فمحمد وجعفر من حيث خصوصية ذاتيهما، ذات محمد ذات جعفر، مع قطع النظر عما اشتركا فيه، ما الذي اشتركا فيه؟ الإنسانية، هما متخالفان كما سيأتي. يعني يا أخي يا أخي، إما تلحظ جهة التماثل وإما تلحظ جهة التخالف. زيد وعبيد من جهة الإنسانية متماثلان، من جهة الحيوانية متماثلان، من جهة الجسمية متماثلان، من جهة الحركة بالإرادة متماثلان. زيد وعبيد من جهة الطول متخالفان، من جهة اللون متخالفان، من جهة البلد متخالفان، من جهة اللغة متخالفان. فهذا يتبع للحاظ والاعتبار، انت تلحظ جهة الاشتراك لو تلحظ جهة الاختلاف. يا اخي الناس في حراك الاجتماعي هكذا، في واحد دائما يجمع يلحظ جهة الاشتراك، واحد دائما يفرق يلحظ جهة الاختلاف. فانت في مسيرتك السياسية والاجتماعية من اهل التماثل وتوحيد الكلمة، أو من أهل التخالف وتفريق الكلمة. هذا درس اجتماعي وسياسي نستفيد من المنطق. وكذا الإنسان والفرس هما متخالفان بما هما إنسان وفرس. والاشتراك والتماثل إن كان في حقيقة نوعية، يعني في النوع، بأن يكونا فردين من نوع واحد كمحمد وجعفر المشتركين في نوع الإنسان، يخص باسم المثلين أو المتماثلين ولا اسم آخر لهما. وإن كان التماثل والاشتراك في الجنس كالإنسان والفرد سمي أيضا متجانسين، يعني يسمى متماثلين ويسمى متجانسين. وإن كان في الكام، يعني إن كان التماثل في الكام أي في المقدار، هذا كيلو وهذا كيلو، هذا متر وهذا متر، سمي أيضا متساويين. يمكن أن تقول متماثلين وأيضا متساويين. وإن كان في الكيف، يعني وإن كان التماثل والاشتراك في الكيف أي في كيفيتهما وهيئيتهما، أيضا اثنينهم توأم، تقول متشابهين، تقول متماثلين وتقول متشابهين. والاسم العام للجميع هو التماثل، اسم العام للجميع يعني للمتجانسين والمتساويين والمتشابهين والتماثل. والمثلان أبدا لا يجتمعان ببديهة العام، لا يمكن أن يكون زيد هو جعفر وجعفر هو زيد، المتماثلان لا يجتمعان. لماذا؟ لأن وجودهما مختلف، وجود المثل الأول يختلف عن وجود المثل الثاني. القسم الثاني المتخالفان، وهما المتغايران من حيث هما متغايران، يعني تلاحظ جهة التغاير والتخالف. ولا مانع من اجتماعهما في محل واحد إذا كانا من الصفات دون ما إذا كانا من الذوات، الذوات متعددة بتعدد الذات، لكن إذا كانا من الصفات يمكن هذا الكتاب أبيض وأسود، هنا أبيض وهنا الكتاب سوداء، مثل الإنسان والفرس بما هما إنسان وفرس، يعني تلحظ جهة التخالف بين الإنسان والفرس. لا بما هما مشتركان في الحيوانية كما تقدم، إذا بلحاظ الحيوانية يصيرون متماثلين أو متجانسين لاشتراكهما في جنس الحيوان. وكذلك الماء والهواء، النار والتراب، الشمس والقمر، السماء والأرض. الماء والهواء متماثلان من جهة الجسمية، متخالفان من جهة خصوصية الماء خصوصية الهواء. النار والتراب متخالفان من جهة خصوصية كل منهما ومتماثلان في الجسمية. الشمس والقمر متماثلان من جهة كل واحد منهم جرم سماوي، متخالفان من جهة خصوصية الشمس النارية وخصوصية القمر أنه كوكب معتم. وهكذا السماء والأرض متماثلان من جهة الجسمية ومتخالفان من جهة خصوصية السماء والأرض. وهكذا يقول: ومثل السواد والحلاوة، الطول والرقة، الشجاعة والكرم، البياض والحرارة. والتخالف قد يكون في الشخص مثل محمد وجعفر وإن كانا مشتركين نوعان في الإنسانية، ولكن لم يلحظ هذا الاشتراك، فهذا تخالف شخصي، اختلاف شخصي. هذا شخص زيد يختلف عن شخص محمد وجعفر. وقد يكون التخالف في النوع مثل الإنسان والفرس وإن كانا مشتركين في الجنس وهو الحيوان، ولكن لم يلحظ الاشتراك في الجنس. وقد يكون التخالف في الجنس وإن كانا مشتركين في وصفهما العارض عليهما مثل القطن والثلج، جنس القطن غير جنس الثلج. لاحظ معي هنا القطن والثلج جنسهما واحد وهو الجسم، القطن والثلج يشتركان في الجنس، القطن جسم والثلج أيضا جسم، يختلفان في الوصف الذي يعرض عليهما. ما هو الوصف؟ الأبيض. يقول: مثل القطن والثلج المشتركين في وصف الأبيض، إلا أنه لم يلحظ ذلك. واضح ولا؟ يعني لم يلحظ اتفاقهما في صفة البياض، بل لوحظ شيء آخر وهو برودة الثلج وعدم برودة القطن. واضح ولا؟ إذن الثلج والقطن يشتركان في صفة عارضة وهي البياض، ويختلفان أيضا في صفة عارضة وهي البرودة والحرارة. ومنه يظهر أن مثل محمد وجعفر يصدق عليهما أنهما متخالفان بالنظر إلى اختلافهما في شخصيهما، خصوصيات جعفر غير خصوصيات محمد، ويصدق عليهما مثلان بالنظر إلى اشتراكهما وتماثلها في النوع وهو الإنسان، كل منهما إنسان. وكذا يقال عن الإنسان والفرس، هما متخالفان من جهة تغايرهما في الإنسانية والفرسية، ومثلان باعتبار اشتراكهما في الحيوانية أي في جنس الحيوان. وهكذا في مثل القطن والثلج، الحيوان والنبات، الشجر والحجر. ويظهر أيضا أن التخالف لا يختص بالشيئين اللذين يمكن أن يجتمعا، فإن الأمثلة المذكورة قريبان، كل أمثلة القطن والثلج الحيوان والنبات لا يمكن فيها الاجتماع، ما يصير هذا هو قطن وهو ثلج، هو حيوان وهو نبات، فإن الأمثلة المذكورة قريبا لا يمكن فيها الاجتماع، مع أنها ليست من المتقابلات كما سيأتي ولا من المتماثلات حسب الاصطلاح. ثم إن التخالف قد يطلق على ما يقابل التماثل فيشمل التقابل أيضا، فيقال للمتقابلين على هذا الاصطلاح أنهما متخالفان، يعني عندنا تخالف بالمعنى الأعام وتخالف بالمعنى الأخاص، يعني تماثل يقابل تخالف، هذا التخالف يشمل قسمين، التخالف بالمعنى الأخاص والتقابل. فقد يطلق مصطلح التخالف على ما يقابل التماثل، فتقول اللفظ إما متماثل وإما متخالف، واللفظ المتخالف إما متخالف بالمعنى الأخاص وإما متقابل. فعندنا تخالف بالمعنى الأعام وتخالف بالمعنى الأخاص، تقابل بالمعنى الأعام لأن يعم موردين، تخالف بالمعنى الأخاص والتقابل. فنقول هكذا، التخالف بالمعنى الأعم يقابل التماثل، والتقابل بالمعنى الأعم ينقسم إلى قسمين، إلى تخالف بالمعنى الأخاص وتبايع وتقابل. قسم الثالث المتقابلان، مثل الوجود والعدم، هما المعنيان المتنافران اللذان لا يجتمعان في محل واحد، ما يصير واحد هو موجود وهو معدوم، هذا المكان موجود ومعدوم في محل واحد. قيد الثاني من جهة واحدة، هذا أب لزيد وأيضا ابن لزيد، ما يصير في زمان واحد، في نفس هذا الزمن هو موجود وهو معدوم، ما يصير كالإنسان ولا إنسان، بينهما تناقض، يعني وجود وعدم، إنسان وجود، لا إنسان عدم، هذا القسم الأول تناقض. والأعمى والبصير، المفروض الأصح أن يقول والعمى والبصر، بينهما ماذا؟ الملكة والعدم. والأبوة والبنوة، بينهما تضايف. والسواد والبياض، بينهما تضاد كما سيأتي إن شاء الله. فبقيد وحدة المحال دخل مثل التقابل بين السواد والبياض مما يمكن اجتماعهما في الوجود. هذا القسم الثالث التقابل، نأخذ مع أقسام التقابل حتى يصير تطبيق العبارة أوضح. القسم الثالث المتقابلان يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.